بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم، سهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قلنا شروط صحة الصيام: الشرط الأول النية، وفصلنا في الفرق بين نية الفريضة ونية النافلة. والشرط الثاني الإمساك عن الجماع عمدا، وعن أي تسبب في خروج المني باستمناء. الشرط الثالث الإمساك عن الاتقاء، أي تعمد التقيؤ. أما إذا إنسان تقيأ رغم أنفه فإن ذلك لا يؤثر على صحة الصيام. الشرط الرابع هو موضوع بحثنا اليوم، يقول: الإمساك عن دخول عين ولو كانت قليلة جوفا من تجاويف الجسم من منفذ مفتوح. هذا ما سوف أشرحه باختصار أولا، ثم نقرأ عبارة المصنف. هذا الشرط ينبغي أن يفهم جيدا، لأنه تقريبا هو أكثر ما يتعرض له الصائم. الإمساك عن دخول عين، لما قال عين هي أعم، هي أعم من أن تكون مثلا بخارا أو جامدا أو سائلا، المهم أنها عين. فلو كانت تحولت إلى غازات دخان فهو عين، والسوائل تفضل لأنها عين من باب أولى طبعا الجامدات. دخول عين إلى الجوف، والجوف ليس المقصود به المعدة، الجوف أي تجويف من تجويف هذا الفراغ الذي يكون ضمن أو أحد المغلفات أو المفرغات في داخل الجسم. فهناك تجويف الأذن، هناك تجويف الأنف، هناك تجويف الفم لكن الفم ظاهر وليس باطن، وهناك تجويف ما بعد المستقيم أو الإحليل. متى دخل إلى جوف الجسم داخل الجسم حيث يكون مكانا مجوفا فإنه يفطر. إذن ليس المفطر هو دخول الشيء إلى المعدة، لأن المفطر ليس يعني ليس بالضرورة أن يكون هو الغذاء. الغذاء أحد الأمور التي يمكن أن تكون سببا للإفطار، فالمناط الحكم ليس هو قضية أنني أتغذى أو لا أتغذى. التقيؤ، إذا واحد رغم أنفه تقيأ يتغذى، إذا كان إذا تعمد يتغذى يخرج ما يبتلي، مع ذلك هو مفطر. إذا كان دخول أي عين إلى الجوف يفطر، إذا توضأت البشرة تمتص شيء من الماء ولا أفطر. إنما هي مسألة تعبدية، فهم السادة الشافعية من مجموع الأحاديث الواردة فيها والنصوص أن المفطر هو دخول عين مادة أيا كانت صفتها إلى جوف من تجاويف الجسم، ولكن عبر منفذ مفتوح. منفذ مفتوح فم، أنف، أذن، إحليل، شرج، أو فتح. لو فرضنا أن صافي هناك فتحة هنا ودخل منها إلى الجسم إلى تجويف الجسم شيء، كذلك سنرى القاعدة في ذلك. طيب، بناء على ذلك قد يصل، لاحظوا كم ضابط قلنا: وصول عين إلى الجوف من منفذ مفتوح، ثلاثة ضوابط. فلو فرضنا أنه دخل من المسام كالماء أو ما يشبه المسام كالماء إذا امتص البشرة، أنا إذا دهنت يدي بالزيت يمتص الجسم هذا الزيت ويتغذى به، أو الدواء المرهم يمتصه ولكن لا يكثر. لماذا؟ لأنه دخل أولا ليس إلى جوف، ثانيا ليس من منفذين مفتوح، مع أنه عين دخلت إلى الجسم. قطرة العين في الحقيقة تصل إلى الجوف ولكنها ليست منفذا مفتوحا كالمنافذ التي أشرنا إليها، لا تعتبر منفذا مفتوحا. والسبب في عدم اعتبارها ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل وهو صائم حتى يجد طعم الكحل في حلقه، إذن لم يعد ذلك مفطرا، لم يعد دخول هذا العين هذه العين مادة الكحول إلى جوف الجسم ما دام منفذا غير مفتوح لم يعده مفطرا. هذه باختصار هي مسألة بحثنا، ولعل بعض الإخوة يأتون بأقوال للسادة المالكية نحن عندنا الحقن الشرجية تفطر، التحميل الشرجية تفطر، الفحص الشرجي والمهبلي يفطر، كل هذه مفطرة لأنه دخلت عين إلى جوف من تجاويف الجسم من منفذ مفتوح. وليس مناط الإفطار قضية الغذاء، قضية الغذاء هو أحد الأحكام وليست العلة، وبينت ذلك. لو كان الجوع والعطش هو المطلوب من الصائم كان على الصائم في الصيف في الشتاء أن يصوم، يبدأ قبل الفجر بساعة ويفطر بعد العشاء، ولكن لا، ربط الشارع الصيام بالفجر والمغرب سواء كنت في صيف أو كنت في شتاء. نعم، يقول الإمساك عن دخول عين وإن قلت كسمسمة أو لم تؤكل كحصاة من منفذ مفتوح، إذن دخول عين من منفذ مفتوح إلى ما يسمى جوفا كباطن الأذن، مع أن باطن الأذن لا يدخل إلى المعدة مسدود. مزبوط دكتور،
الأذن بالحالة
الطبيعية
مسدود،
لا يصل إلى المعدة، قد يصل إلى الدماغ لكن لا يصل إلى المعدة.
في الحالة العادية لا يصل،
لو فرضنا كان في ثقب
ممكن يصل.
نعم، على كل حال لا يصل إلى المعدة ولكنها تعتبر مفطرة. يقول الشيخ الإمساك عن دخول عين وإن قلت كسمسمة أو لم تؤكل عادة كحصاة من الظاهر من منفذ مفتوح، من الظاهر من الخارج، من منفذ مفتوح، نعم من منفذ مفتوح مع تعمد دخولها عمدا، لو دخلت عفوا أو نسيانا أو رغما أو بغير اختياره كما سنرى بعد قليل، والعلم بأنه مفطر بالنسبة للمعذور إلى ما يسمى جوفا كباطن الأذن والإحليل، والإحليل هو مخرج البول ومخرج اللبن من ثدي المرأة. قال فإذا أدخل في شيء من ذلك من المنافذ المفتوحة شيئا فوصل إلى الباطن، الباطن يعني باطن الأذن باطن، ما بعد منفذ الشرج باطن، وهكذا قال إلى الباطن أفطر، وإن كان لا ينفذ منه إلى الدماغ في الأولى كما في الأذن، أو لم يجاوز الداخل فيه الحشفة أو الحلمة في الثانية لوصوله إلى جوف، وكخريطة دماغ وصل إليها دواء من مأمومة، أي الجراحين بيعرفوها،
أغشية السحايا،
نعم، وإن لم يصل إلى باطنها. يعني عندما يكون هناك شج فيتجاوز تتجاوز المادة هذا الشج إلى أغلفة الدماغ فإن ذلك قد وصل إلى جوف. نعم، وإن لم يصل إلى باطنها وكجوف وصل إليه طعنة من نفسه أو غيره بإذنه ولا يضر وصولها. لاحظ، قال مخ الساق لا يسمى تجويفا لأنه ليس جوفا وليس له منفذ مفتوح يفضي إليه، ولا يضر وصولها لمخ الساق لأنه ليس بجوف، أو وصل إليه دواء من جائفة أو حقنة أو سعوط، وإن لم يصل إلى باطن الأمعاء والدماغ، فأي طريقة وصل فيها شيء عبر منفذ مفتوح في أصل الخلقة أو كان شقا أو شرجا أو جراحة أو نحو ذلك فدخل إلى تجاويف جسمه، يقول أو حقنة أو سعوط، وإن لم يصل إلى باطن الأمعاء، هو العبرة لا المعدة ولا الأمعاء والدماغ، إذ ما وراء الخيشوم ووأص الأنف جوف، هذا يسمى جوفا. وإنما يفطر بالواصل إلى الحلق إن وصل إلى الباطن منه شيء. هنا مشكلة الفم، الفم ظاهر بالنظر إلى اعتبار باطن بالنظر إلى اعتبار آخر. الفم بالنسبة للعاب يعتبر باطنا، وهذا من رحمة الله بنا، وإلا لجف فمك خلال ساعة واحدة من نهار الصيام، صحيح؟ نعم، لا يمكن. ربنا تبارك وتعالى جعل ليونة الفم والمل وهذا الممر للغذاء عن طريق هذا اللعاب، حتى الحلق والحنجرة إنما تلين باللعاب، لو جف حلقك لما استطعت أن تتحدث ولا بح صوتك. نعم، فهذا الفم بالنسبة إلى اللعاب يعتبر جوفا لأنه يخرج من داخل من تحت اللسان الغدد اللعابية ويدخل إلى تجويف الجسم. نعم، أما بالنسبة لما يكون من الخارج أو من الداخل فله حكم آخر. الهاء والهمزة آ ها الصدر، هذان حرفان يعدان من الجوف. العين عفوا الحاء والخاء يعدان من الظاهر، فإذا وصل ما في الباطن إلى الظاهر أو إذا تجاوز ما في الفم من خارج الفم إلى ما بعد الحاء والخاء، تجاوز مخرج الحاء والخاء فقد أفطر. عرفتم الحكم. قال ومخرج الخاء المعجمة والحاء المهملة، لأن نقرأ في كتب الفقه أو في كتب غيرها الحاء المهملة والجيم المعجمة، شو المقصود فيها؟ المهملة التي لا نقطة لها، الباء يقولون الموحدة والتاء المثناة لأن فيها نقطتين والثاء مثلثة ثلاث نقاط، والخاء معجمة والجيم معجمة، لكن الخاء معجمة من أعلاها بنقطة في أعلاها والجيم بنقطة من أوسطها. نعم، فهذه مصطلحات المهملة التي لا نقطة فيها. السين والشين، السين مهملة، يقول ومخرج الحاء الخاء المعجمة والحاء المهملة ظاهر، يعني في حد الظاهر، ثم داخل الفم إلى منتهى بعد ذلك من الداخل إلى منتهى المهملة والأنف إلى منتهى الخيشوم لو حكم الظاهر،
في الإفطار باستخراج القيء إليه الحاء أو ابتلاع النخامة منه هذه الحاء، وفي عدم الإفطار بدخول شيء فيه وإن أمسكه، وفي أنه إذا تنجس وجب غسله، كل هذه الأحكام الظاهر والباطن، وله حكم الباطن في عدم الإفطار بابتلاع الريق منه، وفي سقوط غسله عن نحو الجنوب. بالنسبة للجنوب لا يغسل فمه، لأنه الفم بالنسبة للجنوب لغسل الجناب يعد باطلا فلا يجب غسله، وبالنسبة للإفطار يعد من دخول عين إلى الجوف يعد ظاهرا. لو أنا وضعت أصبعي أو وضعت هذه الورقة في فمي وأنا صائم أفطر؟ لا أفطر. نعم. وفارق وجوب غسل النجاسة عنه بأنها أفحش وأنذر، فضيق فيها ما لم يضيق في الجنابة. لماذا في الجنابة عدت من الباطن، وفي غسل آثار الدم والقيء عدت من الظاهر؟ قال لأنه خروج النجاسة إليه وتلوث أولا يعني مستقبل، فالجدير به أن ينظف فمه منه. والجانب الآخر أنه أمر نادر بخلاف قضية الغسل، أنت تحتاج إلى الغسل أكثر من مرة أحيانا في الأسبوع بسبب أو بآخر، فهذا يقتضيك أن تتعدد اغتسالاتك. فكل مرة إذا كان يعتبر الفم من الظاهر دائما يتضمن، لكن يا ترى متى يتقي الإنسان؟ يجوز مر عليك سنوات ما تتغير، ومتى تدمن لثة؟ يمكن إنسان يكون ربي سبحانه وتعالى يعني صان أسنانه ما تدمن لثته. وفي سقوط غسلي عن نحو الجنوي وفارق وجوب غسل النجاسة عنه بأنها أفحش يعني مستقذر وأندر أقل من المعتاد مألوف بالنسبة للغسل، فضيق فيها ما لم يضيق في الجنابة. وإنما يفطر
من مثل الله. كمان في فرق تاني بالنسبة لغسل الجنابة، ما في عندي أنا نجاسة بالفم حتى أغسلها، بينما وقت العمل يصير عندي أنا نجاسة بالفم سواء من قيء طلع أو من بين، وبحد ذاته نجاسة يجب إخراجها سواء كانت على ظاهر الجلد ولا كانت بالفم يجب إخراجها. الجنب إذا كان في عنده نجاسة عارضة على جلده مواجب
يزيل
قبل
وإن هذه
كمان، شو الفرق هي عنها؟
هذا الفرق، احكيها الفرق. شوف أخي، بالنسبة للنجاسة في الجسم أصلا ما حدا بيحاسبك عليها، ربنا ما حاسبك لا. الجنابة إذا بدنا نعتبر الفم طاهرا وجب غسله. المسألة هي ليست في قضية الفم إنه يا ترى مألوف ولا غير مألوف فقط، لا، إذا اعتبرته ظاهرا وجب غسله في جملة ما تغسل من جسمك أثناء الجنابة. عند الحنفية يعد ظاهرا ولا يصح، لا يكتمل اغتسالك إلا إذا غسلت فمك. أما بالنسبة للنجاسة للقيء فنحن عددناه ظاهرا باعتبار أنه يعني هذه حالة نادرة أولا ومستقذرة ثانية، فكان الأليق أن يغسله ولا يبقيه. هناك ما وجب عليه الغسل غسل الفم في الغسل لأن عددناه باطنا، وهنا أمرناه بغسله لأن نظرنا إلى الفم أولا إلى هذه حالة استثنائية قلما تتكرر فينبغي أن لا تبقى، ثانيا هي مستقذرة، فمي هو أهم شيء بالنسبة لي، هو أكثر الحساسية للقذارة، شو هو مدخل الطعام والغذاء من هذا القبيل. وإنما يفطر بإدخال ما ذكر إلى الجوف كما في شرط آخر بشرط دخوله من منفذ مفتوح، ومن ثم لذلك من هنا لا يضر تشرب المسام وهي ثقب البدن، وجسمك كله مسام. هذه البشرة لو كبرناها شي 50 مرة تبين المسام كلها، تجدها متقاربة جدا جدا. هذه عندما تدهن شيء من الدواء أو الزيت أو الماء يمتصها الجسم. نعم، هذا لا يضر. فلا يضر تشرب المسام بالدهن والكحل والاغتسال، فلا يفطر بذلك وإن وصل إلى جوفه. قال الجوف من منفذ مفتوح، لأنه لما لم يصل من منفذ مفتوح كان في حيز العفو، ولا كراهة في ذلك، لكنه خلاف الأولى. يعني أيام أحيانا مثلا أنا كنا أيام كنا مراهقين صمنا برمضان هيك صيام نافلة، وأتينا إلى ماء بارد، الناس نافلة، الناس كلها تأكل وتشرب، وشفنا الناس عم تشرب الماء البارد وفي صيف حار ونحن عطشانين عطش شديد، نحطينا راسنا تحت الضيم وغسلنا وشنا مشان نطفي الظما. طبعا ما أفطرنا صحيح، لكننا حاولنا أن نطفي الظما بذلك. فهو يتشرب، تشوف إيدين الأولاد المراهقين حاطين بها المي مشان تبولد الجسم، وبالتالي الجسم يتغذى بالماء البارد. نعم، قال فإن أكل أو شرب. هنا مسألة أخرى، أي مفطر من المفطرات التي أشار إليها إذا فعله ناسيا أو مكرها أو جاهلا وكان معذورا بجهله لم يفطر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أكل أو شرب ناسيا، قال في الحديث من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ولا قضاء عليه. يمكن أحلى شيء بالنسبة للطفل أن ينسى ويأكل. وإذا شفت، قال العلماء الفقهاء، قال إذا شفت الضعيف الجسم لصغار أو هرم أو شيخوخة أو ضعف نسيان عم يأكل هو نسيان، تركه طيب، فإنما أطعمه الله وسقاه.
هناك من يتمنى أن ينسى المفطر، لا يجوز ثواب صيامه، لكن يا ريت لو نسى.
هو ما بتمنى إلا لأنه مسكين عم يعاني، بس ما يعمل حل نسيان.
هون بيعمل حل الأمية هي تبعه، ما بتجوز ثواب الصيام.
لا، ويتمنى ضيافة الرحمة، ما إنه ما أطعمه الله وسقاه. شو عليه؟ إذا واحد تعبان شوي وكذا، سدني بس هذا اللي ما بيتذكر، هذا اللي ما بينسى. قال والجاهل، وهم بحوض له كلمة الجاهل، الجاهل المعذور بجهله. رجل حديث عهد بالإسلام، ما أسلم جديد، وهو قال له أن الصائم لا يأكل، ما كان يعرف الأحكام، و حسب ما بدا له ما كان يعلم انه لو عاشر زوجته افطر، ما كان يعلم انه لو شرب لافطر. في حالات يكون الانسان فيها جاهلا وغير معذور، يلي نشا بجو ما شاء الله، الله سبحانه وتعالى يباركنا بهذه الشام ويحميها ويحفظها ويحفظها ويدفع عنا البلاء. هذه البلده المباركه الآن بتشوفوا مجلس علم بتروع الميدان، الشيخ محمد شطير عنده مجلس علم، الشيخ رشدي القلم عنده مجلس علم، الشيخ فلان عنده مجلس علم، الشيخ حسن اللي عنده مجلس علم، الشيخ عبد الحكيم عنده مجلس. يعني لا تكاد تحصي مجالس العلم في وقت واحد، هذه نعمة كبيرة. فهل يعذر الجاهل في هذه الحالة؟ لا يعذر. هو مرتين آثم، مرة لأنه فعل المفطر، ومرة لأنه لم يتعلم. شو صار لك؟ هو صدق تعلم. أحدنا يعني يكون بده يشتري له شيء شغلة سوى فرنكين يعني. شغلة تافهة. بيسأل الأخ وبيسأل الأخ. أنه موديل؟ أنه جنس؟ أنه كذا؟ يسأل. صحيح ولا لا؟ وبتجي وشلون بدي أساويها؟ شلون بدي أستعملها؟ وشلون بدي بيسأل 100 واحد. تعال تصحيح عبادة وتقبيها تدخل الجنة وبغيرها تدخل النار. لا تهتم. هذا الشيء لا يجوز. نعم. الجاهل المعذور بجهل حديث العهد في الإسلام الذي لم يتعلم الإسلام أصلا لا دخل في الإسلام أو دخل في الإسلام حديث العهد في الإسلام وفي بيئة إسلامية يعذر يومين وثلاثة أكثر لا يعذر جمعة جمعتين أكثر لا لأنه المجال متاح له كل ما مشي 50 متر 100 متر بيلاقي هناك من يسأله ويجي أما أن لا أبالي هذا لا يجوز الآن لو أنه واحد بأوروبا قرأ عن الإسلام وقرأ أن الإسلام فيه الصيام وخيل إليه أن الصيام طعام عن طعام وشرب لا يفطر لأنه حديث عاد بإسلام ونشأ في بلدين غير مسلم كل معلوماته من خلال بعض الكتب التي وصلت إلى يدي إذن ولا يعذر الجاهل هنا وفيما مر إلا إن قرب عهده بالإسلام ولم يكن مخالطا أهله أو نشأ ببادية بعيدة أو بلدة بعيدة عن العلماء فنقول إن من نشأ ببادية بعيدة عن العلماء بحيث لا يستطيع النقلة إليهم فهو معذور إذا كان جاهلا بخلاف ما إذا كان قديم الإسلام وبين ظهراني العلماء أو من يعرف أن ذلك مختلف فإنه لا عذر له لتقصيره بترك تعلم ذلك ثم ذكر أن هناك أشياء لا تؤدي إلى الإفطار مثلا لو أني كنت أمشي في طحن دقيق تطحن دقيق غبار دقيق شو يصير فيه؟ وكنت أتكلم معك غالبا سيدخل غبار دقيق إلى الفم وإلى الجو لا يفطر حتى لو تعمد فتح الفم المضمضة في الوضوء لا تفطر لكن من غير مبالغة أما المضمضة خارج الوضوء إذا ابتلع شيئا من الماء أفطر ولو كان يعني ما تعمد السبب أنه غير مقبول منك أن تتوضأ المضمضة مقبولة فقط للوضوء لكن تبالغ في حالة واحدة إذا تنجس فمه تقيأ خرج دم يغسل فمه ويبالغ من أجل إزالة النجاسة الموجودة في الفم هذه جملة الأحكام التي نقرأها الآن قال ولا يفطر أيضا بملء الريق الطاهر خالص معدني وإن أخرجه على اللسان الريق طبعا لا يفطر ويفطر بجري ذيق بين الأسنان إذا قدر على مجهه أختتم الدرس اليوم بهذا الحد والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله